1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والمخصصة لتقارير المراسلين. لنتابع. القوات الأمريكية تؤكد مواصلتها لدعم تنفيذ المشاريع الحيوية في محافظة صلاح الدين. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع الدكتور ناجي سهم رئيس قسم الجغرافيا البشرية في جامعة وسط للحديث عن ظاهرة زواج الأقارب في المجتمع العراقي. سيدتي وسادتي، تتواصل في العراق حملة جمع التواقيع لدعوة الشاعر الكبير مظفر النواب للعودة إلى أرض الوطن بعد رحلة اغتراب زادت عن النصف قرن. الحملة التي تقودها صحيفة الصباح بدأت من الوسط الثقافي لكنها تسعت لتكون حملة شعبية. وكان النواب الذي يعد عميد الأدباء العراقيين في المنفى قد غادر العراق هربا من ملاحقات النظام الحاكم إلى بيروت في البداية، ومن ثم إلى دمشق، وراح ينتقل بين العواصم العربية والأوروبية، واستقر به المقام أخيرا في دمشق حيث يقيم اليوم. ترى هل بغداد مستعدة لاحتضان مظفر النواب؟ تقرير حسن راشد.
مظفر النواب علامة فارقة في الذاكرة العراقية كشاعر وكسياسي معارض على اختلاف الحقب والعهود، وأيضا كعاشق يكتب للريل وحمد وصواحب وغيلان الزيرج وغيرها من الأسماء التي التمعت في شعره. النواب يعود اليوم إلى واجهة الأحاديث في العراق، ولكن على شكل حملة تواقيع بدأت ثقافية واتسعت سياسيا وشعبيا لدعوة النواب للعودة إلى أرض الوطن. هذه الحملة تقودها صحيفة الصباح شبه الرسمية، التي يقول محررها الفني سامر المشعل إنها بدأت من الشارع الثقافي وليس من الصحيفة.
بدأت من الشارع الثقافي وانتهت إلى شرائح وأوساط سياسية وبرلمانية وشعبية أيضا. يعني حملة الطابع الشعبي لم نتفاجئ، لكن زادنا فخر أنه هذا الشخص تتفق عليه كل الطوائف وكل القوميات وكل الأديان وبمختلف الشرائح والمذاهب والمهن، من العامل والفلاح إلى البروفيسور وعضو مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية.
ويؤكد المشعل على الأهمية الثقافية والاجتماعية لعودة النواب وأمثاله من مثقفي العراق وأدبائه.
عندما يكون بالعراق مؤكد يعطي حافز للشباب والجيل الجديد للعطاء، للبناء، للحرص، وهو جزء من محاربة الفساد وظلامية الحياة وغيرها من المفاهيم اللي يردون يصبغوها العقليات الخاوية من الخارج أو التي تلقى دعم من الداخل.
ويعد النواب المولود في الكاظمية عام 1934 عميد أدباء المنفى العراقيين، حيث بدأت رحلة اغترابه في ستينات القرن الماضي، واشتهر بشعره السياسي الذي ما زال يلاقي رواجا داخل العراق وخارجه، سواء كان مطبوعا أو مقروءا من قبل الشاعر نفسه بطريقة مسرحية.
أطرق بحار البحارين وخبأ في الصدف الحي حكايته، فالعثة في بلد العسكر تفقس بين الإنسان وثوب النوم وزوجته، وتقرر صنف المولود وأين سيكوي ختم السلطان على إليته. فإذا آمن بالحزب الحاكم فالجنة مأواه، وويل للمارق، فالأنظمة العربية تشنقه قدام الفنجح قاطبة.
يقول المحرر الفني لصحيفة الصباح أن عودة النواب إلى العراق باتت وشيكة.
العودة الحقيقة أني ما أريد أن أصرح بها، هذا متروك إلي، بس على معرفتي أعتقد العودة راح تكون قريبة وعودة أبدية يعني.
لكن رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق فاضل ثامر يستبعد عودة النواب في الوقت الراهن.
حاليا الوضع الصحي ايضا ما يساعد، ومن يستطيع يعني اني اتصل بي ايضا احد الشعراء الكبار قال اني مستعد اجي بس اني شنو الضمانات اللي اجدها، تقدر تعطيني كلام؟ قلت له والله لا استطيع ان اضمن لك اي شيء غير ان تعود الى وطنك ونتقاسم رغيف الخبز واحيانا نتقاسم ربما الجوع.
ويؤكد ثامر على أهمية توفير ضمانات مناسبة لإعادة أدباء ومثقفي المنفى.
نحن في اتحاد الأدباء في العراق ننظر باهتمام كبير إلى أهمية توفير الفرص المناسبة لعودة الأدباء والفنانين والمفكرين العراقيين المقيمين في المنفى، ونحن نعتقد يجب أن نضمن لهم مقدما فرص أفضل إذا استطعنا.
ويشير رئيس اتحاد الأدباء والكتاب إلى مشروع المجلس الأعلى للثقافة كخطوة ممكن أن تسهم في توفير تلك الضمانات.
الآن في النية تشكيل مجلس أعلى للثقافة، هذا المجلس يتمتع باستقلالية كبيرة، وأيضا الفكرة أن يضم في صفوفه عدد من الوجوه الثقافية المتفرغة اللي تكون عضوية شرفية، مثلا على غرار المجلس الأعلى للثقافة في مصر مثلا اسم نجيب محفوظ اسم شرفي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، قرر مجلس الوزراء العراقي مؤخرا إنشاء ملعب جديد لكرة القدم في العاصمة بغداد يتسع ل 100,000 متفرج وبكلفة تصل إلى 400 مليون دولار ضمن موازنة العام المقبل 2010 ليحتضن الفعاليات والأنشطة والمهرجانات الرياضية. الأوساط الرياضية والشعبية رحبت بهذا القرار معاربة عن أملها بأن ينفذ المشروع ولا يبقى حبرا على ورق. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
شهدت مباراة العراق وفلسطين الأخيرة التي جرت في بغداد حضورا جماهيريا كبيرا فاق 50,000 متفرج، بحيث لم تستوعبه مدرجات ملعب الشعب الدولي وظل المئات منهم خارج الملعب، ما أدى إلى تصاعد الدعوات لتشييد ملعب جديد وفق طراز حديث وسعة عالية. وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب المباراة قرر بناء ملعب لكرة القدم في العاصمة بغداد بسعة 100,000 متفرج ضمن موازنة عام 2010. هذا القرار أثلج صدور الجماهير الرياضية،
لأن العراق يفتقد إلى هواي مؤسسات رياضية ما توجد بأي مدينة رياضية مثلا خاصة تشمل الملاعب وكذا، يعني إلا ملعب الشعب، وملعب الشعب المعروف أنه كان مكرمة حتى مو بناء حكومة، فهي أكيد التفاتة جميلة وجيدة للجماهير العراقية وللرياضيين بالخصوص أيضا. فنشي إحنا ما نريد أنه تكون هاي بس وعود وشعارات وكذا، إحنا نريد تطبيق إن شاء الله، نتأمل بها خير إن شاء الله، وهاي خطوة جبارة إذا تحققت إن شاء الله بحيل الله.
وأعرب المواطن سعد عبد الرحيم عن سعادته بإنشاء ملعب جديد في بغداد، لاسيما وإن ملعب الشعب الدولي أصبح لا يستوعب جماهيره الرياضية في المباريات المهمة، كما أنه قديم حيث مر على بنائه أكثر من 4 عقود.
احنا نشكر يعني نشكر الحكومة على هاي المبادرة، ويعني يعني في حق الوضع الرياضي بالعراق يعني تطلب بناء ملاعب، ويعني هاي يقوي الدوري ويقوي الأندية ويعزز يعني من العلاقة بين الجماهير وبين أنديتها وبين فرقها، وهذا كله يعني ساهم في استتباب الوضع الأمني، ويعني خطوة ممتازة، ويعني بناء ملاعب كلش يعني الوضع محتاج له، الرياضة العراقية كلش محتاجة الملاعب، يعني ما معقول نبقى يعني العراق يعتمد على ملعب صار له يمكن 30 أو 40 سنة اللي هو ملعب الشعب، هو ملعب يعني الوحيد الموجود بالعاصمة، فنحتاج إلى ملعب يعني يحتضن المباريات المهمة في الدوري أو المباريات الدولية اللي تقام بين المنتخب الوطني والمنتخبات الأخرى، وحتى يكون يعني هذا سبب في دعوة الكثير من الفرق لخوض مباريات في داخل بغداد.
خبر تشييد ملعب جديد بسعة 100,000 متفرج في بغداد لم يخلو من قلق بعض الجمهور الرياضي الذي عبر عن خشيته أن يكون القرار مجرد دعاية انتخابية.
بصراحة تعبتنا رؤية ملعب الشعب المتهالك وعمره الطويل اللي ما يسع يعني الجمهور اللي شفناه وقيمة العراق الرياضية، نتمنى يكون حقيقة، لكن يعني بصراحة مو متفائل لأنه الأمر لا يعد أنه يكون دعاية انتخابية، لأنه متعودين إحنا بصراحة كل ما يقترب موسم الانتخابات تنهال الوعود وتنهال الاعطيات، وأتمنى يعني خيب ظني ويكون يعني حقيقة هذا الشيء.
وزارة الشباب والرياضة التي سيقع على عاتقها إنشاء الملعب لم تحدد بعد مكان إنشائه، ويقترح مدير عام الدائرة الفنية والهندسية في الوزارة كامل براهي أن يشيد الملعب مكان ملعب الشعب الدولي الحالي بعد هد الأخير، مضيفا بأن إنشاء الملعب سيستغرق 3 سنوات وبكلفة تتجاوز 400 مليون دولار.
احنا بعد ما مدروس، بس انا كمقترح شخصي انه يكون بديل، ان يكون في بدل موقع ملعب الشعب، يعني ملعب الشعب يهد بشكل نهائي ويعاد التصميم ل 100,000 متفرج، وهنالك تصاميم ممكن ملعب الشعب طبعا منفتح على طريق محمد القاسم، منفتح على الطريق العام، فانا اشوف افضل موقع يكون في هذا المكان، وبالتالي قادرين ان نعمل في ملعب متكامل ب 100,000 متفرج.
كم من الوقت ممكن يستغرق انجاز ملعب مثل هاي الساعة؟
ملعب بهذه الطاقة لا يعني لا يزيد على 3 سنوات، لا يزيد عن 3 سنوات، أعتقد 3 سنوات جدا كافي. يعني المبلغ يعني أتوقع 500 مليار دينار عراقي، يعني ما يقارب 450 مليون دولار يعني في هذا الحدود.
إذاعة العراق الحر بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لننتقل إلى تكريت، حيث قام محافظ صلاح الدين مطشر حسين علاوي بزيارة مركز التنسيق المشترك الذي يتولى التنسيق وتبادل المعلومات بين القوات الأمريكية والقوات العراقية في محافظة صلاح الدين لبحث المشاريع الحيوية التي نفذت والتي يجري تنفيذها حاليا بدعم من القوات الأمريكية. إلى ذلك أكد مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية ستواصل دعمها لمختلف المشاريع الحيوية لإعمار المحافظة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد.
بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، تحول عمل القوات الأمريكية في محافظة صلاح الدين إلى تقديم الدعم لمختلف المشاريع الحيوية المعطلة في المحافظة والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، سواء في مشاريع المياه أو الكهرباء أو غيرها، وذلك من خلال مركز التنسيق المشترك في صلاح الدين الذي يقوم بتنسيق الأعمال بين القوات الأمريكية والمجالس المحلية في المحافظة. محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي زار مركز التنسيق المشترك في تكريت لبحث ما قدمته القوات الأمريكية من دعم للمشاريع المنجزة والمستقبلية. وقال عليوي:
لا شك أن مركز التنسيق المشترك في مدينة تكريت يقوم دور مهم، حلقة توصل بين الجانب الأمريكي وقوات العراقية داخل المحافظة، وتمت زيارة هذا استجابة لدعوة موجهة من قبلهم، وتم شرح من قبل القائم على المركز على كثير من المشاريع التي تم إنجازها مع الجانب الأمريكي، مشاريع قدمت لأبناء تكريت، مشاريع مختلفة أكثر من حوالي 30 مشروع، وتم التباحث في هذا الباب، وتم وضع آليات جديدة لإنجاز المشاريع في المرحلة المقبلة.
مركز التنسيق المشترك في صلاح الدين والذي لعب منذ 6 سنوات دور الوسيط، أكد مديره العقيد عايد يوسف بأن المركز ما زال مستمرا في عمله وتواصله مع مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة لبحث ما تحتاجه هذه الدوائر من دعم مالي من قبل القوات الأمريكية.
التعاون والتنسيق هو مستمر قبل انسحاب القوات الأمريكية، وإحنا مستمرين في الآن مع المجلس الجديد مجلس المحافظة الجديد تنسيق مباشر، وهناك اجتماعات متواصلة مع مدراء الدوائر الخدمية في تكريت في الزراعة مع المجاري وغيرها من الدوائر في سبيل إنجاز المشاريع البنى التحتية، مشاريع البناء وهكذا. فإحنا العمل مستمر مع المجلس البلدي في تكريت والجان الخاصة في مجلس المحافظة، وكأيضا سيلقى مقام تكريت تنسيق مباشر معه يوميا تقريبا.
القوات الأمريكية في صلاح الدين التي قدمت دعمها للعديد من مشاريع البنى التحتية في المحافظة أكدت إن دورها ما زال مساندا للقوات الأمنية العراقية مع دعم مختلف المشاريع الخدمية في المحافظة، كما أشار المقدم ووتر أمر الفرقة 65 في الجيش الأمريكي في صلاح الدين.
نعم، كان دعم قوات تحالف لمركز التنسيق دعم جيد، وبالتعاون والعمل مع عقيد عايد اللي هو اعتبره الامر مالتي، فبتعاوننا وياه راح نطلع بنتيجة النجاح. نعم، بعد موافقة الأمنية بعد 30/6 دخلت حيز التنفيذ، كان دور مركز التنسيق تسهيل عملية طلب دوريات من الشرطة العراقية لكي ترافق الدوريات حتى تدخل المدينة إذا تطلب الأمر كدور القوات تحالف. نعم احنا أوقفنا العمليات العسكرية حتى وإن كانت قبل 30/6 ولحد الآن، فكان دورنا حاليا هو الدعم والإعمار للمشاريع في هذه المنطقة. الغرض من هذا الشيء أنه نضمن لأطفالنا وأهالينا في هذه المنطقة مستقبلا أن يعيشون حياة كريمة بعد هذه المشاريع، بعد أن تنجز هذه المشاريع.
استمرار تقديم الدعم للمشاريع الخدمية لمحافظة صلاح الدين هو ما أكدت عليه القوات الأمريكية بعد تحسن الوضع الأمني في عموم العراق وتوقيع الاتفاقية الأمنية. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
احنا اليوم جايين ننتخب الاعضاء البرلماني،
انتخابات حره وديمقراطيه.
كردستان ولاتين همي غزال،
الانتخابات تسري على خير ما يرام.
فيش بلقى يجون اسماء معلومه ما مبينه بالقوائم مال سجل الناخبين.
ما نحتاج الى جهات مستقله محايده، فرق مراقبه دوليه ومحليه لمراقبه النزاهه عمليا.
كان هناك حضور مكثف المراقبين الكادر السياسيه والمراقبين المحليين والمراقبين الدوليين.
هذه إذاعة العراق الحر.
We're gonna make it. دوري زالي ورد استمن بقرا أفلاك شنادي لامي ورد حبالي جان دوري زالي ورد استمن بقرا أفلاك شنادي لامي دست خوب دام هارين
عابش لو قدماني لجي وحسنو سنبالي
ورد لين شادك
سيدتي وسادتي، تسعى الحكومة العراقية إلى عقد اتفاقية مع أستراليا في مجالات استيراد وتصدير الحيوانات الحية وتطوير حقول تربية الحيوانات وتدريب الكوادر العراقية العاملة بالثروة الحيوانية. مصدر مطلع في وزارة الزراعة كشف لإذاعة العراق الحر عن قرب عقد مذكرة تفاهم بين العراق وأستراليا من شأنها أن تسهم في زيادة الثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل للعاطلين. خالد وليد لديه المزيد من التفاصيل.
مع العجز الذي يعانيه العراق في الثروة الحيوانية، تسعى الحكومة إلى إيجاد الحلول والآليات لتحقيق الاكتفاء من الحيوانات الحية والحد من ظاهرة استيراد اللحوم المجمدة التي باتت تشكل عبئا على السوق العراقية. وفي هذا الإطار تقترب وزارة الزراعة في البلاد من عقد اتفاقية مع أستراليا لاستيراد الحيوانات الحية وتطوير حقول تربية الحيوانات في العراق، بحسب ما أكد مدير الشركة العامة للبيطرة في الوزارة صباح جاسم موزان.
العراق أكو وثيقة لاستيراد أو مذكرة لاستيراد الحيوانات الحية مع أستراليا. أعدت وزارة الزراعة الضوابط والتعليمات المطلوبة لهذا الموضوع، والمذكرة هي مذكرة تفاهم لتجارة الحيوانات الحية. كوزارة زراعة وبموافقة معالي السيد الوزير أعلنت هاي المذكرة وتم رفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأوضح رئيس منظمة حماية الثروة الحيوانية في العراق محمد عسكر أن أعداد الحيوانات الحية انخفضت بمقدار النصف، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم بزيادة أعدادها عبر إدخال التكنولوجيا المتطورة إلى حقول تربية وتسمين الحيوانات في العراق.
يعني العراق كان في أكثر من 9 ملايين بقرة، الآن ما بي 5 ملايين بقرة. يجب أن نتبع السبل الحديثة لتطوير الثروة الحيوانية والحصول على عروق جديدة. هاي العروق قد تتعالي من الحليب ومن اللحم، ممكن كثيرة وتربيتها من العراق. ممكن أن تكون لها مردود إيجابي كبير إذا أحسن الاحتياط. يجب أن تكون هذه الأبقار أو الثروة الحيوانية، مش أبقار، أبقار أو أغنام أو ماعز أو جاموس، أن تكون تقريبا إلى القابلية تأقلم ونعيش في العراق. بحيث العراق بلد مناخي يختلف عن البلدان الأخرى، فأحسنوا الاختيار إذا جابوا من استراليا. استراليا أيضا بلد حار.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان ينادم كنا إلى أن هذه الاتفاقية سوف تعمل على استنزاف البطالة في تطوير الثروة الحيوانية وستسهم في الحد من استيراد الحيوانات المجمدة.
الثروة الحيوانية تضررت كما تضررت كل القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعية، فضروري جدا أن يتأهل هذا القطاع مرة ثانية. وأستراليا أحد الدول المهمة في هذا الاقتصاد، ويعني سيساهم كثيرا في إعادة أو إحياء المنتوج الحيواني في العراق والثروة الحيوانية وبمنتوج جيد أفضل وأرخص عراقي، ويساهم في توفير فرص عمل واحتواء البطالة في شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، فإلى تأثيرات إيجابية جدا لجانب الثروة الزراعية في الحيوانية المطلوبة.
وكانت منظمات محلية ودولية مختصة بالثروة الحيوانية حذرت مؤخرا من ظاهرة إغراق السوق العراقية مع استمرار تدهور الثروة الحيوانية في العراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. عقد التجمع العسكري في محافظة نينوى ندوة ناقش فيها قانون الخدمة والتقاعد العسكري وما طرى عليه من تغييرات بعد أن قدم ونوقش من قبل مجلس النواب العراقي، حيث طالب الضباط ومنتسبو الجيش العراقي السابق الجهات المعنية بإعادة النظر في القانون والتعديلات التي أجريت عليه. ورفعت في الندوة توصيات عديدة يعرضها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
طالب عدد من ضباط ومنتسبي جيش العراقي السابق في مدينة الموصل بعدم شمول قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد لعام 2008 وسلم الرواتب منه بشكل خاص بالمادة 22 من قانون الوظائف المدنية بعد أن أقر ذلك، كونها وكما يقولون مجحفة بحقوق وامتيازات هذه الشريحة التي تأذت كثيرا جراء الظروف الحالية، والالتزام بدل ذلك بسلم الرواتب الذي أعدته لجنة التعديلات في البرلمان العراقي ونشر رسميا في شهر نيسان عام 2009. وذلك ما تحدث به لإذاعة العراق الحر رئيس التجمع العسكري الوطني في نينوى العميد الركن ذنون بلو.
هذا القانون تمت مناقشته أكثر من عدة مؤتمرات، وتم الاتفاق مع الجهات الرسمية بتعديل الفقرات اللي تم الاتفاق عليها، ولكن تفاجأنا بالآونة الأخيرة بأن لم يعدل هذا قانون الخدمة، وخاصة سلم الرواتب التي تم نشره في جهة الصباح يوم 26/4/2009 من قبل عضو البرلمان حسن الديكان، وكانت سلم الرواتب تفي بالغرض وتم الاتفاق عليها وفقط باقي على التصويت، ولكن تفاجأنا بإلغاء هذا السلم وتبديله بمادة 22 من قانون الوظائف المدنية لعام 2008، وهذا مجحف بحق تاريخ هذا الجيش وتاريخ العراق. ونطالب الحكومة المركزية الإعادة على التعديلات الأخيرة وخاصة سلم الرواتب.
هل بالإمكان الاستفادة من ضباط الجيش السابقين في دعم الجيش الجديد وحفظ الأمن؟
بالإمكان الاستفادة من عندهم في المؤسسات التدريبية وفي القيادة العسكرية المهنية، لأنهم يحملون خبرة لا يحملها حتى الأجنبي ما يحملها.
فيما أمل المقدم في الجيش العراقي السابق عبد الله حمدي أن يصدر قانون جديد يخدم العسكريين السابقين.
كنا نتأمل من خلال هذا القانون أن يصدر قانون يفيد ضباط الجيش العراقي السابق والمراتب السابقين، لكن من خلال ما شفنا سلم الرواتب الموجود قانون مجحف. نتأمل أقل تكريم لهل شريحة هذه هو بهذا الراتب التقاعدي اللي ينطونه كشيء رمزي.
ويعيش ضباط ومنتسبو جيش العراقي السابق ظروفا حياتية صعبة بعد حل هذا الجيش عام 2003، ورغم بعض الدعوات الحكومية لإعادة هؤلاء إلى الجيش الجديد والاستفادة من خبراتهم القتالية والتدريبية في إقرار الأمن وخاصة في الموصل التي تضم أعدادا كبيرة منهم، إلا أن أغلب هذه الدعوات لم تفعل على أرض الواقع لأسباب مختلفة. وقد نال تعديل الرواتب الجديد رفض العديد من الجهات والأطراف في الموصل، والتي طالبت بدورها رد اعتبار هذه الفئة الاجتماعية التي قدمت خدمات وطنية كبيرة. وبهذا الصدد تحدث عضو مجلس محافظة نينوى الدكتور محمد شاكر الغنام.
نطالب الرئاسة ومجلس النواب ودولة رئيس الوزراء أن يعودوا إلى هذا السلم الذي نشطه جريدة الصباح، لأن هذه أبسط الحقوق الذي يقدمها المجتمع لهذه الطبقة المظلومة الآن، والذي دافعت عن العراق والذي ضحت، والشهداء الكثير الذي قدمه للحفاظ على وحدة وسيادة هذا البلد.
ومن ضمن ما طالب به الضباط ومنتسبو الجيش العراقي السابق في الموصل هو العودة للعمل بقانون الخدمة والتقاعد العسكري لعام 75 و900 وألف، وأن تمنح رتب ضباط الجيش وإنهاء خدماتهم مقرونة بمرسوم جمهوري وليس وزاري، وعلى أن تمنح رتبة ملازم في الجيش لمن هو عراقي من أب وأم عراقية بالولادة. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع إغلاق أكثر من 100 معمل للصناعة البلاستيكية في النجف. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع الدكتور ناجي سهم رئيس قسم الجغرافيا البشرية في جامعة وسط للحديث عن ظاهرة زواج الأقارب في المجتمع العراقي. مستمعين الأعزاء، الأغاني العراقية القديمة ما تزال تلقى رواجا بين الكم الهائل من الأغاني الحديثة العراقية والعربية، ليس فقط داخل العراق بل أيضا في الدول العربية المجاورة. ويبدو أن العراقيين ما زالوا يفضلون سماع الأغاني العراقية للمطربين الرواد على الأغاني التي تسمى بالشبابية ذات الإيقاع السريع، ربما بسبب ما تحمله الأغنية العراقية القديمة من معاني وكلمات لها أثر واتصال مباشر بالواقع العراقي. فرقد الطيب عدلنا تقريرا عن سبب تفضيل العراقيين للأغنية القديمة على الحديثة.
يعد العراق من أغنى الساحات في الشرق الأوسط على كافة الصعد الفنية. الأغنية العراقية إحدى صور هذه الصعد التي كان لها روادها الذين أثروا الفن العراقي بأجمل الأغاني العذبة والتي ظلت شاخصة إلى اليوم يرددها جيل بعد جيل، خاصة أن البعض قد وصفها بأنها امتداد للتراث الفني الأصيل مفضلها على الأغاني الحديثة بسبب المفردة الغنائية التي تحمل الأغنية القديمة والتي لا يمكن نسيانها.
طبعا أفضل الأغاني القديمة لأنه الأغاني القديمة أول شيء بها من التراثية وبها معنى. أغاني هالوقت ما بها أي معنى. نفرض مثلا نجيب أغنية العقربة، شنو معنات العقربة؟ لو البرتقالة، البرتقالة إنه هي صفرة، يعني شنو اللي يحبها مريضة؟ بينما نجي الأغاني القديمة، الأغاني القديمة نظم الغزال عند الأغاني يعني مفهومة من ناحية مفهومة. مثلا أغنية عمي بياع الورد، يعني هسه هاي إلها معاني. بينما الأغاني الحديثة ما لها أي معنى، مجرد بس هوسة وطربقة، ونشوف احنا اول ما تطلع يومين الشباب يسمعوها وبعدين يهملوها. بينما الاغاني القديمة لحد الان تقول هي جديدة.
الإعلامي علي الإبراهيمي يرى أن الأغنية العراقية القديمة تختلف اختلافا جذريا عن الأغنية الحديثة من حيث الكلام واللحن، خلافا للأغنية الحديثة التي يراها بأنها مجرد استعراض يخلو من المعنى.
نعم، بالنسبة للأغنية القديمة، الأغنية القديمة تختلف عن الأغنية اللي نشوفها في الوقت الحاضر اختلاف جذري من حيث اللحن، من حيث الكلمات، من حيث الأداء. يعني إذا نجي للحن يكون اللحن هذا لحن بمعنى، أيضا الكلمات تدنت صورة كأنما هو يرسم لك لوحة من خلال كلماته. أما الأغاني يعني الحديثة اللي نشاهدها الآن فهي مجرد أغاني استعراضية لا أكثر. الفنان الذي كان يعني يطرب في أغانيه قبل كان يسمى في المطرب، أما هؤلاء فهم استعراضين لا أكثر، لا يقدمون سوى الاستعراض، سوى فتيات ترقص على المسرح لا أكثر. لكن أين الفن الأصيل؟ أين الكلام الأصيل؟ أين الكلام الذي يدخل إلى القلب مباشرة؟ ليس له وجود. ودليل على ذلك أن الأغاني القديمة باقية إلى حد الآن ترددها ألسنة الشباب.
أما الطالب صباح حكيم فيقول إن الأغاني القديمة تحمل في طياتها أجمل العبر، وأنها تترجم بعض الأمثال والواقع الشعبي بطريقة فنية يستقبلها ذهن المتلقي بصورة سلسة.
والله الأغنية القديمة بها معاني، وخصوصا بعض الأغاني بها عبر وبها أمثلة وحكام. أما الأغاني الآن فهي أغاني شباب، مجرد حركات استعراضية للشباب من خلال الرقصات، من خلال حتى المطرب يكون يؤدي بعض الحركات الاستعراضية، بعض الحركات التي لا تدل أنه مطرب إنما هو رجل استعراضي على المسرح. فنان القديم فنان في بكل مشاعره وكل كلماته. الأغاني القديمة تراها إلى اليوم لدينا عبد الحليم أم كلثوم، بالإضافة للمطربين العراقيين الكبار العظام. هذه الأغاني تبقى إلى يومنا هذا. هناك أغاني على مدى 50 أو 60 عام يرددها الأجيال إلى اليوم هذا. أغاني بها معاني، بها عبر، كلماتها تكون كلمات موزونة مثقولة، كلمات بيوت شعرية وليس كلمات هذه الأيام، كلمات هذه الأغاني المعروفة حاليا.
وتبقى ذاكرة التراث العراقي الغنائي تحمل أغاني عراقية لا يمكن نسيانها لما تحمله من إحساس فني لا يمكن نسيانه أو استبداله من قبل جميع الأجيال العراقية. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تردي الطاقة الكهربائية وانفتاح السوق العراقية على مختلف البضائع والسلع المستوردة وبأسعار تنافسية إضافة إلى قلة الدعم الحكومي وغيرها من العوامل السلبية أثرت بشكل كبير على الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي، حيث أغلقت عشرات المعامل للصناعات البلاستيكية في محافظة النجف. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أيسر اليسري.
بعد أن كان العراق واحدا من الدول التي تصدر جزءا كبيرا من صناعاتها الوطنية بسبب جودة النوعية وقدرتها على منافسة السوق العالمية، بات اليوم يعاني قلة الانتاج وعدم القدرة على المنافسة بسبب غزو السوق العراقية بعد العام 2003 بالسلع والبضائع الأجنبية والتي تباع بأسعار أرخص من كلفة المنتوج الوطني. هذا الانفتاح الواسع على الاستيراد اضطر عدد غير قليل من أصحاب المعامل في مدينة النجف إلى الإغلاق. أكثر من 100 معمل للصناعات البلاستيكية أغلقت أبوابها، ويعلل صاحب معمل الشريفي للصناعات البلاستيكية المهندس عدنان الأعسم سبب هذا الإغلاق إلى عدم القدرة على منافسة المستورد وقلة الدعم الحكومي وتردي الطاقة الكهربائية.
طبعا هي أساس الموضوع حقيقة هي موضوع الكهرباء. بمناسبة في موضوع البلاستيك، تقريبا المواد الأولية هي ما غيرت كثير، يعني احنا نستورد مثلا من السعودية ومن الصين ومن ايران تقريبا نفس الاسعار يتكلف في كل الدول، لكن احنا عندنا مشكلتنا الكهرباء. لو تحسن الكهرباء واصبح الكهرباء سهل فهي هذه نكون منافسين اقوياء. فانا ناشد المسؤولين الاهتمام في موضوع الكهرباء. الحمد لله احنا عندنا في النجف الوضع الامني مستتب وما عندنا مشاكل فيها الناحية، بقى موضوع الكهرباء ومي احنا ما نحتاج كثير، فقضيتنا قضية كهرباء فقط لا غير. يعني لو حسن الكهرباء لأصبحت البضاعة المنتجة ممكن أن تنافس البضاعة الأجنبية. خبرة قديمة، إحنا هذا معملنا بلاستيك مثل من السبعينات، إحنا صارنا أكثر من 30 سنة نشتغل بالبلاستيك، هذا اختصاصنا. الخبرة موجودة والمكائن موجودة والمواد الأولية موجودة، بس كلفة الإنتاج عندنا مرتفعة جدا.
ويشير المواطن إحسان كامل صاحب معمل النور لصناعة لدائن السيارات إلى أن السبب وراء إغلاق معمله يعود إلى قلة الأيدي العاملة بسبب توجه نسبة كبيرة من الشباب إلى الوظائف وخصوصا في الوزارات الأمنية، إضافة إلى الأسباب الأخرى، في حين طالب الحكومة العراقية بدعم الصناعة الوطنية.
أصبحت الأيدي العاملة تتجه إلى التوظيف في دوائر الدولة بسبب الرواتب المزيئة التي تعطيها الدولة للموظفين. هذه الأسباب اللي أدت إلى ضعف الإنتاج والطاقة المتقدمة. نناشد الحكومة بوقف الاستيراد ودعم الصناعة المحلية من أمور الغاز والزيوت لتطوير الصناعة في بلدنا.
ولعل الأسباب التي دعت معظم العاملين في تلك المعامل إلى ترك عملهم والبحث عن وظائف أخرى إن وجدت هو قلة الإنتاج وعدم قدرة أصحاب العمل على دفع أجور العمال، مما اضطرهم إلى تسريح ما يقارب 90% من العاملين في كل معمل، وهو ما زاد من نسبة البطالة.
يعني كنا بالخمسين عامل، يعني صفينا بس اثنين واثنين ما قاعد نشتغل على المكاين، يعني بس قاعدين حراس، يعني كحراس، يعني معمل بنت، يعني شو نسوي شو نشتغل.
ومن أجل انتشال الصناعات الوطنية من واقعها المتردي، يرى خبراء اقتصاديون أن البلد بحاجة إلى عملية تكامل اقتصادي بين القطاع العام والخاص وتثقيف المواطن على حب المنتوج الوطني. وحسب الخبير الاقتصادي فرقان الشربة الذي يدعو أصحاب المعامل إلى عمل جروبات تجارية يستطيعون من خلالها توفير رؤوس أموال كبيرة توظف لإقامة مشاريع وطنية ضخمة.
نحن نعتقد أن على الصناعيين العراقيين أو التجار العراقيين أن تكون لديهم ثقافة السوق الآن أو ثقافة ما بعد الاقتصاد المفتوح، عمل جروبات تجارية، عمل مجموعات اقتصادية. هذه المجموعات ستوفر رأس مال تستطيع أن تنافس المنتج الأجنبي. كذلك على الحكومة العراقية وعلى المواطنين العراقيين نشر ثقافة حب المستهلك، حب المنتوج العراقي. هذه الثقافة، يعني الشعب الألماني ما زال يفتخر بعبارة صنع في ألمانيا. المستهلك الفرنسي نادرا ما يستهلك شيء لم يصنع في فرنسا. يجب أن يكون المنتج العراقي هو المنتج المفضل رقم واحد لدى المستهلك العراقي.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صبح سنه شابك صيد ومتمة أسرني وما بقت من يد تحيينا
المستمعين. يرى مختصون وباحثون في علم الاجتماع أن زواج الأقارب المنتشر في المجتمعات القبلية هو تقليد اجتماعي لتعزيز العلاقات العشائرية، في الوقت نفسه هو مشروع لأمراض وراثية. الزميل نبيل الحيدري اختار موضوع زواج الأقارب في المجتمع العراقي تحديدا موضوعا لحلقة هذا الأسبوع من برنامجه الأسبوعي حوارات، يتحاور فيه مع الدكتور ناجي سهم رئيس قسم الجغرافيا البشرية في جامعة وسط. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم
يا جميل. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
توصلت بعض الدراسات في علم الوراثة إلى وجود علاقة بين زواج الأقارب والأمراض الوراثية التي تظهر في الذرية الناتجة عن تلك الزيجات. ويرى البعض أن أهمية العناية بهذا الموضوع متأتية من أن زواج الأقارب مفضل ومألوف في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية لأسباب تعود إلى العادات والتقاليد المتوارثة، والتي وجدت في زواج أبناء العمومة أو الخؤولة تعزيزا لقوة العشيرة والعائلة، فضلا عن منافع وغايات منها الرغبة في الاحتفاظ بالثروة والأملاك والأراضي داخل الأسرة، إضافة إلى سهولة إجراءات ومتطلبات الزواج ببنت العم أو بنت الخال. هذا الموضوع سيكون محور حواري هذا اليوم، أجريه مع رئيس قسم الجغرافيا البشرية في جامعة واسط الدكتور ناجي سهم، والذي انتهى مؤخرا من بحث ميداني حول زواج الأقارب في مجتمع واسط، متطرقين أيضا إلى بعض العادات التي تحط من شأن المرأة بتزويجها بحسب أعراف عشائرية متعسفة كالفصل والزواج قصة بقصة والنهوة. أهلا بكم مستمعي الأعزاء.
عرفت عن المجتمع العراقي عادات اجتماعية، واحدة من أوضحها هو زواج الأقارب، ابن العم البنت العم وبنت الخالة الابن الخالة. إلى أي مدى هذه الظاهرة لا زالت تعتقدها موجودة فعلا في المجتمع العراقي وبالذات في مجتمع الجنوب العراقي؟ دكتور ناجي سهم.
نمط زواج الأقارب واحد من الأنماط الشائعة ضمن مناطقنا، يعني الوسطى والجنوبية وحتى الشمالية، هذا لا يزال مستمر الوضع، لكن يبدو أنه بدأ يقل ليس كما هو في السابق لأسباب متعددة، لكن زواج الأقارب هو واحد من الزيجات أو نمط الزيجات متواجدة في المجتمع العراقي، مجتمع المحافظة اللي أسكنها ومنطقة الوسط الجنوب.
ما العوامل اللي عززت فكرة زواج الأقارب على مدى قرون؟ يعني معروف حتى في التاريخ الثقافي العربي يعني قضية الزواج بين أولاد العمومة شائع، شنو اللي عزز هذا النوع من الزيجات ولم نجد مثيلاته مثلا في المجتمع الأوروبي؟
العوامل اللي ساعدت على زواج الأقارب بل أصلتها، يعني هذا النمط من الزواج موجود، يعني العرب يمتازون به والأقوام الأخرى غير العربية، لكن بقى مستشري ومتواجد مع تغير العوامل اللي أثرت به. واحد من هذه العوامل هو المستوى التعليمي طبعا، فلاحظ مع تدني المستوى التعليمي عادة يرتفع الزواج من الأقارب بسبب سيادة نمط معين من العلاقات الاجتماعية وعدم السماح للمرأة بالاختيار وعدم خروج المرأة، مما يعني أنه العلاقات الأسرية محدودة، علاقات تعارف الاجتماع محدودة. اثنين، العمر عند الزواج واحد من العوامل اللي أثر أيضا على مثل هكذا نوع من الزواجات. عادة الزواج من الأقارب يرتبط بالعمر الصغير سواء للذكر أو الأنثى. ظهر لي يعني أداء قسم من الأشخاص أنهم أجبروا على الزواج من أقاربهم، وهذا شيء مستغرب الحقيقة، خاصة بالنسبة للذكور. ربما تجبر الأنثى، لكن نسمع ويجيب ذكور أنهم أجبروا على الزواج. الكلام ربما أشخاص اللي أجاوبوا على هذا الشيء ربما متزوجين من 50 سنة أو من 60 سنة. جانب آخر منها هي المهنة، يعني المهنة واحدة من العوامل أيضا اللي تأثر على الزواج من الأقارب. عادة ترتبط بالمهن التقليدية، يعني المهن مثلا الرعي والزراعة وإلى آخره، هذه المهن عادة بسبب تدني مستوى الدخل العمل الأسري يحكم عليهم من هكذا شيء.
ربما لهذا السبب المجتمع الزراعي كثيرا ما يشهد تنامي هذه الظاهرة، وهذا ليس فقط في المجتمع العراقي، حتى في مجتمعات الدلتا في النيل عند المصريين عند المجتمعات الزراعية.
نعم هذا النمط، يعني احنا لو قارناه انا ظهر عندي يعني نسبة المتزوجين من العقارب في منطقة دراسة بحدود 58-59 بالمية الدراسات أجريت في المجتمع السعودي وفي المجتمع الأردني ويعني عزلها والسودان أيضا تكثر من هذا الاشتزاجات من العقارب.
طيب يعني زواج الأقارب في الغالب لا يكون مبني على ربما الاختيار الشخصي، هل تعتبر زيجات الأقارب زيجات ناجحة؟ يعني هل غالبيتها تستمر زيجة واحدة أم يكون الزوج يكون متعدد الزيجات؟
الحقيقة تعدد الزيجات لا يتوقف على زوجة واحدة، ليس بسبب سوء الاختيار أو إجبار الشخص أو عدم رغبته، ليس هذا فقط وإنما لجوانب أخرى. كون المرأة هي تسهم بالإنتاج الزراعي هي والأولاد، وبالتالي إضافة زوجة جديدة معناها إضافة يد عاملة جديدة أو شخص آخر للقوة العاملة بالنسبة للأسرة. نعم ربما المرأة تتأثر كثيرا عندما يعني يتزوج رجل مرأة أخرى، لكن في نفس الوقت ربما تكون يد عاملة مساعدة حتى بالنسبة لها خاصة في ظل العمل يعني العمل الدؤوب المستمر.
ربما لذلك نشهد يعني حالات تقبل زوجتين أو ثلاث أو حتى أربع يعيشن في بيت واحد تحت رعاية رجل واحد ويبدو مقبولة، يعني فعلا هو شيء غير مفهوم ربما للي بعيد عن هذه العادات.
نعم ولهذا في المناطق الحضرية والدول المتقدمة يعني احنا في الوقت اللي توصل لنا 59% مجتمعاتنا لاحظ في الولايات المتحدة حتى الدول المتقدمة هي أيضا فيها زيجات من الأقارب من 1-2% زيجات من الأقارب.
خلينا نحدد مفهوم القرابة اللي هو أبناء العمومة وأبناء الأخؤولة أو الخالات، يستندون في جزء من هذه الشرعية القانونية إلى أنه الزواج بالأقارب غير مرحب به صحيا، غير مرحب به كناتج نسل صحيح، إلى أي مدى هذه الحقيقة موجودة عندنا في العراق؟
احنا نعم ادعي المره اخرى انه احنا عنينا ببحثنا هذا الزواج الاقارب يعني ببنت العم يعني بنت العمه بنت الخال بنت الخاله يعني هذه هي القرابه. لاحظت يعني انا حتى من خلال الدراسه الميدانيه ان هذه الزيجات أعطتنا نتائج سلبية خاصة بالنسبة للأمراض الوراثية، يعني طلعت عندنا نسبة بحدود 1% من المواليد هؤلاء الأشخاص المزوجين من أقاربهم تظهر لديهم عاهات وراثية، يعني أمراض إما عقلية إما أمراض بالدم إما خلقية، يعني أمراض متعددة تظهر وهي متوارثة. يعني هذا حتى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن زواج الأقارب على مجتمع من المجتمعات سئلوا أنه انقرضت إسلام قرية سكانها، قال أنه هذول لأنهم متزوجين من الأقارب يعني أشار إلى هكذا شيء.
هل تذكر هذه الحالة بقضية ثانية، قضية التعويض والفصل بالنساء؟ يعني واحدة من عادات العشائرية في المجتمع العراقي القديم وبالذات الريفي، أو الزواج قصة بقصة، يعني بسهولة إبدال المرأة بزوجة أخرى، يعني إلى أي مدى هذه العادات لا زالت موجودة، زواج القصة بقصة والفصل بتزويج نساء إجبارا؟
والله هو هذا الشيء يعني يؤسف إليه، يعني إنه المرأة تعامل مثل هكذا تعامل وتدفع ثمن أخطاء زيانها. يعني القصة قصة والنهوة أيضا هي واحدة من الأقارب يجب أن هذه زواج الأقارب وغيرها ما يعني ما يوافقن أنه موجودة، يعني موجودة في المجتمعات الريفية القصة قصة لا تزال موجودة، ومن آثارها السلبية أنه قد تزوج فتاة صغيرة العمر بحدود 14-15 سنة ربما تزوج لها شخص بعمر 60 سنة. حقيقة يوسف
فعلا
ويمكن أن يعتبر عنف ضد المرأة، يعني إذا جاز من النصف عليه.
نعم.
لازال موجود يعني.
ننتقل إلى صفحة أخرى من قضية الزواج وهو سعة العائلة العراقية، الأسرة العراقية. هل شاهدتم خلال دراستكم وأنت مختص في الجغرافيا البشرية العائلة العراقية معروفة ولوج، كان هناك عدد الأسرة الأولاد من 7-9-10، هل هذا النمط من سعة الأسرة لا زال قائم في المجتمع العراقي الريفي في دراساتكم؟
لا تزال المجتمعات الريفية تحدث من سببها في التباهي بزيادة عدد أفراد الأسرة وخاصة ذكور منهم، يعني لا تزال في مثل هكذا أمر. في المناطق الحضرية تأثير يد واضح يعني على حجم الأسرة والتصغير وإلى آخره لأسباب يعني منها اقتصادية منها ثقافية منها اجتماعية متعددة، لكن في المناطق الريفية تفضل سعة الأسرة وكبر حجم الأسرة، لكن أتوقع أنه مستقبلا ربما تتغير إذا دخلت الآلة وارتفع مستوى الناس العلمي والمرأة دخلت ميدان العمل ويعني ازداد مستواها التعليمي وإلى آخره.
نعم، وربما أيضا دخلت الدولة كعنصر يعني مساهم في تثقيف المجتمع بأهمية تحديد النسل كما تنحى كثير من المجتمعات والدول هذا المنحى.
أكيد يعني إحنا أيضا أرجع مرة أشرح أنه لا توجد سياسة واضحة، سياسة السكانية بالنسبة للعراق واضحة. في سنوات معينة خلت يعني العراق لا يفضل كثرة حجم الأسرة وكبر حجم الأسرة، رجع يشجع كبر حجم الأسرة. يأتي السياسة واضحة، كل من الأسر يخط خطة لأسرته ولنفسه.
نعم، ربما أيضا يعني مراحل مختلفة مر بها العراقيون مثل الحروب وكثرة وفيات الشباب ربما دفعت أحيانا. نعم. بالتشجيع. نعم. للزواج والإنجاب.
نعم، هو هذا عامل أساسي، يعني الحروب تعويض الناس اللي يفقدون ليس بالشيء السهل، ولهذا الدولة في حينها والحكومة في حينها شجعت أعطت مغريات للناس زيادة نعم مواليد الجدد رواتب الطيط واللي يتزوج ينطوا سلسة وتفعل السلسة بعد كذا عدد من المواليد كل مولود يقلل منها إلى أن كنت سلسة الزواج، كل هذه المحفزات لزيادة عدد أفراد الأسرة لتلافي النقص ليس فقط للحرب يعني هالشكل هذا الزوج، لأنه العراق منجم للخيرات.
أخيرا دكتور ناجي سهم، في مجتمع الجامعي هل تلحظ أنه الزمالة في الجامعة تمهد لزيجات صحيحة في مجتمعكم، في مجتمع مثلا محافظة واسط على سبيل المثال؟
مجتمع واسط، مجتمع قريب من مدينة بغداد من جهة يعني الحضارة والإرث والتقدم والانفتاح، وإلى جانب آخر مناطق أخرى الجنوب اللي هي العمارة والناصرية يعني محافظة، ومجتمع مدينة سكوت مجتمع أيضا محافظ. مع هذا شهدت يعني جامعتنا زيجات من المتعلمين بيناتهم، يعني حتى الطلاب يتزوجون زواج سليم. الجامعة أثرت في الحقيقة، أثرت في المجتمع ودت انفتاح، الناس بدأت تتغير، ليس ذلك المجتمع المغلق يعني المغلق. أنا تكلمت عن محافظة واسط وعن مدينة الكوت يعني هي بالجنوب، لكن يوجد فيها متنزه، ولو يعني سألك الفرصة لجنابك أو لغيرك لا تشوف المتنزهات عامرة يعني تظل إلى 11-12 ليلا الأسر جالسة بيها والشباب والشابات وطبعا أسرية.
نعم، واعتقد دكتور ناجي هذا يعني مظهر صحيح وصحي اجتماعي وسلوكي، الناس تسترخي وتتبادل علاقاتها بشكل طبيعي. شكرا جزيلا لضيفنا أستاذ الجغرافيا البشرية الدكتور ناجي سهم في موضوع زواج الأقارب وسعة الأسرة العراقية بالذات في المجتمع الجنوبي والمجتمع الريفي. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم.
حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.